الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتم اليوم الكلام على باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على معظم مقصود هذا الباب، إلا أنه باب طويل وتوجد فيه موضوعات متعددة، وقد عنون له الإمام النووي لتداخل موضوعاته بهذا العنوان الواحد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة، فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليه. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضية. قال: فأقسمت عليه فجاء، فانطلقنا إلى عائشة فاستأذن عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت: أحكيم؟ فعرفته فقال: نعم. فقالت: من معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. فترحمت عليه وقالت: خيرا. قال قتادة: وكان أصيب يوم أحد. فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي. فقلت: أنبئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أثنى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره، فذكر نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر، وساق الحديث بقصته، وقال فيه: قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته، واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد، وفيه قالت: من هشام؟ قال ابن عامر: قالت: نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وحدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبت، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب حا، وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. نتكلم عما في هذا المقطع من الفوائد والأحكام، وبعد ذلك نتمم بقية المقاطع. أولا، في الحديث الأخير: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري السائب بن يزيد هذا هو السائب بن يزيد بن سعد الكندي، وهو من صغار الصحابة، له عدد من الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست كثيرة، لأنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 7 سنوات، ونحن نعلم أن الصغيرة لا تقبل روايته، ولكن إذا تحمل في الصغر وأدى بعد البلوغ فأداؤه يكون مقبولا. لا تقبل روايته إذا تحمل في الصغر وأدى في الصغر، ولكنه إذا تحمل في الصغر وأدى بعد البلوغ فهذا جائز، كعبد الله بن عباس وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللتائب بن يزيد في البخاري ومسلم 6 أحاديث اتفق البخاري ومسلم على 1 منها، وانفرد البخاري ب5 أحاديث. حج به أبوه مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، روى عنه يزيد بن خصيفة وإبراهيم بن قارض وابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخرون. مات في المدينة 86 من الهجرة، وقيل إنه مات 91، وبناء على هذا قالوا إنه آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا بناء على أنه مات 91. ولكن إذا جرينا على أنه مات 86 فلا يكون آخر من مات من الصحابة، وعند ذلك يكون آخر من مات من الصحابة سهل بن سعد، سهل بن سعد، لأنه توفي 91. والله أعلم بالحقيقة، يعني المؤرخون اختلفوا في الترجيح، بعضهم يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا، والذين ترجموا لسهل بن سعد وترجموا للسائب بن يزيد قالوا في ترجمة كل واحد منهما إنه آخر من مات من الصحابة في المدينة، أي بناء على أن وفاة السائب بن يزيد كانت 91 من الهجرة. وأما عبد الرحمن بن عبد القاري فهو من التابعين، روى عن عمر وأبي طلحة، وروى عنه السائب بن يزيد وهو من أقرانه، علما بأن السائب بن يزيد كما ذكرنا من الصحابة، فهي من رواية الصحابة عن التابعين، وهي التي يسميها علماء المصطلح برواية الأكابر عن الأصاغر. سائب بن يزيد خرج له 6 في كتبهم، وكذلك عبد الرحمن بن عبد القاري خرج له 6 في كتبهم. توفي في المدينة 80 عن 78 سنة، وقيل توفي 88. في إسناد هذا الحديث أيضا إشكال، وذلك أن هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، وقد استدركه الإمام أبو الحسن الدارقطني على عادته في استدراكاته على الإمام مسلم، فأعل هذا الحديث بأنه تارة روي مرفوعا وتارة روي موقوفا، فقال هذا الحديث معلول بهذه العلة. إلا أننا ذكرنا مرارا كثيرة على أن الراجح عند علماء الأصول والحديث أن الحديث إذا روي تارة مرفوعا وتارة موقوفا أو تارة متصلا وتارة مرسلا وكان الراوي ثقة عدلا فإنه يحكم للحديث بالاتصال والرفع، لأنها زيادة ثقة لا تعارض غيرها، لأنها زيادة ثقة لا تعارض غيرها، وبناء على هذا فيحكم لهذا الحديث بالرفع وليس بالوقف بناء على هذه القاعدة. واستدراك الإمام أبي الحسن الدارقطني ليس صحيحا في هذا الحديث على الإمام مسلم. وأيضا من الفوائد الحديثية في الحديث التي قرأناه في الحديث الأول في آخره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال
لو كنت أقربها أي للسيدة عائشة أو أدخل عليها بعد المشاكل والفتن التي حدثت لأتيتها حتى تشافهني بي. فهذا يدل على يرغب في طلب علو الإسناد، يرغب في طلب علو الإسناد، وأن الإنسان إذا تلقى الحديث بواسطة ثم أتيح له أن يتلقى الحديث من الراوي الأول بدون واسطة فيندب له أن يسعى إليه طلبا لعلو الإسناد. فعبد الله بن عباس مع أنه سمع هذا الحديث من الراوي الثقة وهو مطمئن إليه، إلا أنه قال لو كنت أدخل عليها أو أقربها لأتيتها حتى تشافهني به، أي حتى تحدثه به مباشرة فيروي الحديث عنها بدون واسطة. وفي هذا الحديث من الفوائد، أولا سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له فيجعله في السلاح والكراع. الكراع هو اسم للخيل، أي أراد أن يجعل ثمن بيته في سبيل الله ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة تلقي أناسا من أهل المدينة فنهوا عن ذلك، قالوا لا تعمل هذا، ما أمرك الله بهذا، ولا سيما أن المسلمين ليسوا بحاجة في ذلك الوقت لثمن هذا البيت، وإلا لو كانوا بحاجة لثمن البيت لما نهوه عنه. نعم. وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة، يعني لا تعملوا هذا العمل، ليحمل الإنسان من الأمر ما يطيق. ففي هذه الحالة لما حدثوه بهذا راجع امرأته وكان قد طلقها لأنه أراد أن يغزو الروم حتى يموت، طلق امرأته فراجعها وأشهد على رجعتها. فهذا الحديث فيه من الفوائد أنه يندب للإنسان أن يشهد على رجعة زوجته، وهذه المسألة من المسائل الخلافية عند الفقهاء ومن المسائل الخلافية عندنا من في المذهب. وللإمام الشافعي في هذه المسألة قولان، قول بأنه يجب عليه أن يشهد على إرجاع زوجته على الرجعة، والقول الأظهر المفتى به أنه لا يجب الإشهاد وإنما هو مندوب. نعم. فهنا راجع زوجته وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا من الفوائد أن الإنسان إذا كان عالما بشيء ووجد من هو أعلم منه بهذا الشيء يندب له أن يرشد السائل إليه، وهذا من الورع والتقوى والأمانة العلمية. الأمانة، لا شك أن عبد الله بن عباس يعرف وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقلنا عنه بعض الروايات في هذا الموضوع. إلا أن عبد الله بن عباس، وثانيا عبد الله بن عباس لما رجع إليه سعد بن هشام قاله بماذا حدثت السيدة عائشة، فلما أخبره قال له صدقت، معنى ذلك أنه يعرف ما حدثت به عائشة إلا أنه لم يرويه عنها مشافهة، فهو يعرف وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه مع هذا أرشد سعد بن هشام بن عامر إلى من هو أعلم منه، أرشده إلى السيدة عائشة. ولا شك أن السيدة عائشة أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوتر رسول الله، ولذلك قدر الإمام مسلم هذا الباب بعدد من أحاديث السيدة عائشة التي ورد فيها عدد مختلف من الروايات في قيام ليل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بيناه في الدرس السابق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة في البيت، وقد قلنا في الدرس الماضي لأن صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد حتى ولو كان المسجد الحرام، لأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة ترجح على الفضيلة المتعلقة بمكانها. فالسيدة عائشة لا شك أنها أعرف الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله هو لما انطلق إليها أتى على حكيم بن أفلح فاستلحقه، حكيم بن أفلح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استلحقه إليه قال له ادفعني إلى السيدة عائشة. فقال له حكيم بن أفلح ما أنا بقاربها، لماذا لا تريد أن تقرب؟ قال لأني نهيت أن تقول في هاتين الشيعتين، أي في الفئتين، فئة علي وفئة معاوية، كان قد نصحها بأن لا تخوض في هذا الأمر فأبت نصيحته وخاضت فيه، وإلى هنا نقف ما نزيد على هذا. نعم، فالتبقية سلفنا رضوان الله تعالى عليهم. نعم، وفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا إلا باجتهاد منهم أن ما فعلوه كان صوابا، وما جرى من خلاف بينهم فهو اجتهاد شادوا فيه دينهم. نعم، رضي الله عنهم جميعا. فقال أنا ما آتي إليها لأنني نصحتها فلم تقبل النصيحة وخاض في هذا الأمر، فأقسم علي قال والله إلا لحقتني، أو أقسمت عليك إلا لحقتني. قال فلحقه، فجاء فانطلقنا إلى عائشة فدخل عليها، فلما سأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى عدالتهم، لما دخلت دخل عليها أولا عرفت حكيم، فقال حكيم، فعرفته فقال نعم، فقالت لما، ما قالت له شيء نهائيا مع أنه يوجد بينه وبينها مشاحة وكلام. فقال سعد بن هشام، قالت من هشام؟ قال ابن عامر. قال فتاحمت عليه لأنها عرفت أن أباه كان قد أصيب، أي قتل يوم أحد. فسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل بمقتضى القرآن الكريم، يقف عند حدوده ويتأدب بآدابه ويعتبر بأمثاله وقصصه ويتدبره، وكان يحسن تلاوته إلى آخر ما هنالك. فكان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فأراد أن يقوم، يعني بعد أن سمع هذا قال إيش أسألها؟ خلاص أنا عرفت كل خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأ القرآن وأطبقه فأعرف، فأكون قد طبقت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تذكر ما كان يريد أن يسألها عنه، أو بدأ له شيء يريد أن يسألها عنه، فسألها عن قيام الليل. فقالت له السيدة عائشة ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قال فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، وأنتم تعلمون أن قيام الليل كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في بداية الإسلام في أول سورة المزمل، وبعد ذلك نسخه الله تعالى. قالت فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، تطوعا بعد فريضة. نعم، قال الإمام النووي هذا ظاهره أنه صار تطوعا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة، أي ليس فقط في حق حقنا، بل في حقنا وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للأمة فبالإجماع قيام الليل تطوع في حقهم، وأما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فهناك خلاف، فقيل إن قيام الليل كان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في حق الأمة مندوبا، إلا أن الأصح عندنا كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، أي أصح عندنا نحن، ومسألة خلافية كما ذكرت لكم، الأصح عندنا أن وجوب قيام الليل منسوخ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأمة معا، بظاهر قول السيدة عائشة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، ولم تفصل بين الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أنها قالت كان واجبا على رسول الله وعلى الأمة في أول الأمر. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فظاهر الكلام أنه عام، صار التخفيف عن رسول الله وعن أصحابه، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. نعم، إلا أن القاضي عياض رحمه الله تعالى نقل عن بعض السلف أنه قال يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الإثم، يعني ولو قام بركعتين خفيفتين جدا، المهم أن يقال إنه قام من الليل. يحكي القاضي عياض عن بعض السلف، قال الإمام النووي رحمه الله هذا غلط، أي هذا النقل عن بعض السلف أو قول بعض السلف هذا غلط ومردود بإجماع من قبله، أي من قبل القاضي عياض أو من قبل ذلك الرجل من السلف. نعم، مردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، وقد بينا هذا في الدروس السابقة. وأما قولها رضي الله تعالى عنها كنا نعد له سواك، وقال فيه استحباب ذلك والتأهب لأسباب العبادة قبل وقتها والاعتناء بها. قال سيتسوك ويتوضأ، قال فيه استحباب التسوك عند القيام من النوم. نحن لما درسنا بالفقه حتى في متن أبي شجاع استحب التسوك عند القيام من النوم، أي لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من النوم تسوك في أحاديث كثيرة متعددة. نعم، ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلى آخر الحديث، هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي وتكلمنا على صلاته قاعدا، وأن بعض العلماء حمله على الظاهر، وقلنا إن النبي عليه الصلاة إنما قعد لما كبرت سنه وأخذ اللحمة، أي صار يعني ثقل جسمه. نعم، فلما سن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام النووي رحمه الله هكذا هو في معظم الأصول سن، وفي بعضها أسن. قال وهذا هو المشهور في اللغة، في اللغة المشهور أسن يعني كبرت سنه وأخذ اللحم صار ذا لحم، فالرواية التي مذكورة في المتن عندكم هنا أسن، إلا أن المعروف في أكثر الأصول في صحيح مسلم فلما سن، وكلاهما صحيح لا إشكال في هذا. وأما قولها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، أي كأنه كان يقضي ما فاته من قيام الليل، قال هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد وأنها إذا فاتت تقضى، وعندنا يندب قضاء النوافل، يندب عندنا قضاء النوافل. وأما بقية الروايات لهذا الحديث فهي بنفس معناه مع الزيادة في بعضها والنقص. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. في الحديث الثاني حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم، القاسم الشيباني هو القاسم بن عوف الشيباني البكري، وهو تابعي من الطبقة الوسطى من التابعين، روى عن زيد بن أرقم وروى عنه قتادة وهشام الدستوائي، وله في مسلم حديث واحد وهو هذا الحديث، لم يخرج له مسلم سوى هذا الحديث في صحيحه، ولم يخرج له من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم إلا ابن ماجه، فله حديث واحد في مسلم وبعض الأحاديث في ابن ماجه. وأما زيد بن أرقم فهو زيد بن أرقم بن قيس الخزرجي الصحابي الجليل المشهور، شهد الخندق وغزا 17 غزوة ونزل الكوفة. وأما الأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي 90 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 4 منها، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم ب6 أحاديث، فمجموع أحاديثه 12 حديثا في الصحيحين، اتفقا على 4 وانفرد البخاري بحديثين ومسلم ب6. فيما يذكر من مناقبه أنه رمد فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه مكرمة له أن يعوده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزوره. وكان من خواص علي رضي الله عنه وشهد معه 60. روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وطاووس وخلق آخرون. توفي 66 وقيل 68، وخرج له 6 في كتبهم. أما قوله صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حينما تشتد حرارة الشمس بحيث تحترق خفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل، تتأثر بحرارة الشمس، يعني أن صلاة الضحى ما يكون وقتها الأفضل ساعة شروق الشمس، وإنما تبدأ حينما ترتفع الشمس وتشتد حرارتها بحيث تحتر الأرض منها، وتؤثر هذه الحرارة في خفاف الفصال. وقد ذكرنا في مباحث الفقه وفي أبواب صلاة الضحى من صحيح مسلم أن وقتها يمتد من طلوع الشمس إلى أذان الظهر، هذا يعني يجوز لك أن تصلي حين تطلع الشمس، ولكن الأفضل أن تصلى في هذا الوقت. فهذا الحديث ما يتكلم على وقتها المحدد الذي لا يجوز فعلها فيما سواه من الأوقات، وإنما يتكلم على الوقت الأفضل الذي تصلى فيه هذه الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاء. وحدثنا محمد بن عباد واللفظ له، حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن طاووس عن ابن عمر حاء. وحدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب وبديل عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحوض وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك. وحدثني أبو كامل، حدثنا حماد، حدثنا أيوب وبديل وعمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر حاء. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا حماد، حدثنا أيوب والزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا بمثله وليس في حديثهما، ثم سأله رجل على رأس الحول وما بعده. وحدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وأبو كريب جميعا عن ابن أبي زائدة. قال هارون: حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حاء، وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال: حدثنا يحيى، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال: حدثني أبو مجلز عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي مجلز قال: سألت ابن عباس عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله، كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب: عبيد الله بن عبد الله، ولم يقول ابن عمر. حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أأطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال: قلت: إني لست عن هذا أسألك. قال: إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. قال خلف: أرأيت الركعتين قبل الغداء؟ ولم يذكر صلاة. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر بمثله وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه، فقال به به إنك لضخم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن تسلم في كل ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة العوقي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. في آخر الصفحة الثانية حدثنا حماد حدثنا أيوب وبديل وعمران بن حدير. عمران بن حدير هذا هو عمران بن حدير السدوسي أبو عبيدة البصري من طبقة أتباع التابعين، روى عن عبد الله بن شقيق وأبي مجلد، وروى عنه الحمادان حماد بن سلمة وحماد بن زيد ومعاذ بن معاذ وخلق آخرون، له نحو 10 أحاديث فقط. توفي سنة 49، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في كتبهم. والأحاديث 10 ليست في مسلم فقط، وإنما كل أحاديثه حوالي 10 أحاديث، أي مما خرجوا له. في الحديث الذي يليه وحدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وأبو كريب جميعا عن ابن أبي زائدة قال هارون حدثنا ابن أبي زائدة. ابن أبي زائدة هذا اسمه زكريا، ولكنه اشتهر ابن أبي زائدة، زكريا ابن أبي زائدة. وأبو زائدة اسمه خالد ابن ميمون الوداعي يكنى بأبي يحيى، وكان حافظا من أهل الكوفة، روى عن الشعبي والسماك، وروى عنه شعبة والقطان ووفيع وآخرون. توفي سنة 48، وخرج له 6 في كتبهم. في الحديث الأخير في آخر الحديث قال أخبرني أبو نضرة. أبو نضرة هذا ترجمنا له سابقا لكن في أول الأبواب، هذه كنيته، واسمه المنذر بن مالك العبدي العوقي البصري، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، روى عن علي بن أبي طالب وأبي ذر ولكن روايته عنهما مرسلة، وروى عن عبد الله بن عباس وروايته عنه متصلة، روى عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب وآخرون. توفي سنة 800، وخرج له البخاري تعليقا في صحيحه تعليقا، وروى له خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأما بالنسبة لموضوع هذه الفقرة من هذا الباب فقد مر معظمه معنا في الدرس الماضي، يتكلم عن صلاة الليل وأنها مثنى مثنى. قال الإمام النووي رحمه الله صلاة الليل مثنى مثنى، هكذا هو في صحيح البخاري ومسلم، صلاة الليل مثنى مثنى. قال وروى أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا الحديث أي أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى محمول على بيان الأفضل، الأفضل في النافلة أن تكون مثنى مثنى، ولكنه لو أراد أن يصلي النافلة 4-4 يصح، لو أراد أن يصلي نافلة الظهر القبلية والبعدية 4-4 دفعة واحدة يصح. بل قال أصحابنا لو لم يصلي نافلة الظهر القبلية وراد أن يصليها بعد الظهر فإن الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين، ولو صلى 4-4 يصح، ولو صلى 8 ركعات دفعة واحدة فيصح لأنها نافلة، وما معنا هنا إنما هو لبيان أفضل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، تكلمنا على هذا أيضا في الدروس السابقة، فيه دليل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل، وعلى أن وقت الوتر يخرج بأذان الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليهم أن يبادروا الفجر بصلاة الوتر. وهناك قول ضعيف لبعض الفقهاء بأن وقت الوتر يمتد حتى ما بعد صلاة الفجر، ولكن ظاهر هذه الأحاديث يرده. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، فيه دليل على ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن الركعة الواحدة صلاة صحيحة، وقد بينت لكم الخلافة في جائز الشرع وواجب الشرع. وأما قول ابن عمر إنك لضخم، يعني مراد أن يقول له إنك لغبي، لأنه كان يقاطعه ولا يدعه يتم الحديث، كان يقاطعه في وسطه، وذلك قال له ألا تدعني أستقرئ لك الحديث، أي ألا تدعني أتم لك الحديث. وأما قوله بهبه بمعنى مهمه، يعني كلمة من الكلمات الزجر، مه بمعنى أكفر، زجر للمتكلم عن كلامه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية محظورة. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل، وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل. قال وهذا هو الصواب في هذا الموضوع، وقد تكلمنا على طرف من هذا في الدرس الماضي. نعم. قال ويحمل باقي الأحاديث المطلقة، يعني التي فيها الأمر بصلاة الوتر في آخر الليل، قال يحمل على هذا التفصيل، أي الأمر بأن تكون صلاة الوتر في آخر الليل ولو وردت مطلقة محمولة على هذا، أي لمن وثق بأنه سيقوم في آخر الليل. نعم. قال ومن هذا أيضا من الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع وما فيها التفصيل بين من وثق بقيام ومن لم يثق، حديث أوصاني خليلي ألا أنام إلا على وتر، أي أن يصلي الوتر في أول الليل، فهو محمول على من لم يثق بقيامه من آخر الليل. وأما قوله فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وفي رواية قال أبو معاوية محظورة، أي أنها تشهدها الملائكة وتحضرها الملائكة، ملائكة الرحمة. قال وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر الليل، لأن الوقت الذي تنزل فيه رحمة الله تعالى والوقت الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا كما سيسوقه الإمام مسلم في آخر هذا الباب. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش في الكلام آخر فقرة هذه قال أبو بكر أي أبو بكر بن أبي شيبة هو الإمام مسلم رقل الحديث عن اثنين روى الحديث عن اثنين من شيوخه عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب قال الاثنين حدثنا أبو معاوية إلى هنا لا يوجد شيء لا يوجد إشكال حدثنا الأعمش حدثنا الأعمش ظاهر هذا الكلام أن الاثنين أن أبا بكر ابن أبي شيبة وأبا كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش ولكن ما هكذا تلقى الإمام مسلم الحديث عن الشيخين أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش ولكن أبا بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش أي أن رواية أبي بكر ابن أبي شيبة عن شيخه عن شيخ شيخه بالعنعنة عن شيخ شيخه بالعنعنة وليس بالتحديث وهذا من حسن صنع الإمام مسلم وتحريه في فقه السند وقد مرت معنا نظائر كثيرة لهذا وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت فيه دليل صريح لما ذكرناه في الدرس الماضي من الخلاف أيهما أفضل تكثير عدد الركعات أم إطالة القيام وذكرنا في الدرس الماضي أن إطالة القيام أفضل من تكثير عدد الركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.